السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فالدرس كما قد علمتم في شرح رسالة أبي داود إلى أهل مكة في وصف سننه، وكسبا للوقت سنبدأ في الكتاب مباشرة، وهناك حاجة إلى أن نترجم لأبي داود ونتكلم على سننه ولو باختصار، ونتكلم أيضا على هذه الرسالة من حيث ثبوت نسبتها إلى أبي داود، ولكن سأجعل هذا في الآخر، يعني بعد ما ننتهي من الرسالة، حتى ننظر ما هو الوقت الذي نستطيع معه أن نتوسع أو نختصر الكلام في هذا الموضوع، لأنه بحسب الوقت بحسب ما يقتضيه الحال. فسنبدأ بالرسالة ونؤجل هذه الأمور التي ذكرتها إلى الآخر إن شاء الله تعالى. الرسالة طبعت ثلاث طبعات أو بثلاث تحقيقات، في أكثر من ثلاث طبعات طبعت، أولا بتحقيق محمد زاهد الكوثري، وهذا قديما منذ أكثر من 65 عاما، ثم طبعت بتحقيق الدكتور محمد لطفي الصباغ، وبعد ذلك طبعت بتحقيق عبد الفتاح أبي غدة. وبالنسبة لتحقيق الدكتور لطفي الصباغ فله ثلاث طبعات أساسية، وإن كانت التي معكم هي الطبعة الرابعة، لكنها في حقيقة الأمر تعد الطبعة الثالثة، لأن الطبعة الأولى والثانية تعد واحدة، والطبعة الثالثة حصل فيها بعض التعديلات والاستدراكات، والطبعة الرابعة هي التي بين أيديكم، وطلبتها في الحقيقة في الرياض لعلها تكون موجودة، فما ظفرت إلا بثلاث نسخ، فاضطرت لتصويرها، هذا التصوير الذي بين أيديكم، وهي إن شاء الله تعالى نفس المؤدى. أنت الذي ستقرأ؟ طيب، جرت العادة في مثل هذه الأحوال أن نبدأ بالقراءة ثم بعد ذلك نعلق على ما يتيسر بفضل الله ومنته. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في رسالته إلى أهل مكة في وصف سننه، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال أخبرنا الشيخ أبو الفتح محمد بن عبد الباقي ابن أحمد ابن سلمان المعروف بابن البطي إجازة إن لم أكن.
لحظة، عندك ابن سلمان ولا ابن سليمان؟
ابن سلمان.
سلمان، طيب. كذلك يعني هو المعروف بابن البطي.
بابن البطي إجازة إن لم أكن سمعته منه. قال: أنبأنا الشيخ أبو الفضل أحمد بن الحسن ابن خيرون المعدل قراءة عليه وأنا حاضر أسمع. قيل له: أقرأت على أبي عبد الله محمد بن علي بن عبد الله الصوري الحافظ؟ قال سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد ابن جميع الغساني بصيدة فأقر به. قال سمعت أبا بكر محمد بن عبد العزيز بن محمد بن الفضل بن يحيى بن القاسم بن عون ابن عبد الله بن الحارث بن نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي بمكة يقول سمعت أبا داود سليمان بن الأشعث ابن إسحاق ابن بشير ابن شداد السجستاني وسئل عن رسالته التي كتبها إلى أهل مكة وغيرها جوابا لهم فأملى علينا سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم كلما ذكر.
طيب تريدنا نصوب الأخطاء اللغوية ولن تسمح؟
لا ليش.
طيب إذن إلى أهل مكة وغيرها هنا وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله كلما ذكر.
قال أما بعد عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب. قال ووقفت على جميع ما ذكرتم فاعلموا أنه كذلك كله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ فربما كتبت ذلك ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث ولم أكتب في الباب إلا حديثا.
نأخذ مجزأ حسب الموضوعات. يقول أبو داود رحمه الله تعالى في جوابه لأهل مكة وهذا سنأتي إن شاء الله تعالى على التفصيل عليه فيما يتعلق بالرسالة وثبوتها وإسنادها في الآخر إن شاء الله تعالى. فهو لما سئل عن كتابه السنن وعن منهجه فيه وبالذات أن بعض الأسئلة جاءت محددة وقد تكون هذه الأسئلة والعلم عند الله تعالى قد تكون جاءت بعدما كتب رسالته إلى أهل مكة أي أن ذاك الكلام الذي ذكره لأهل مكة انبنى عليه بعض الأسئلة ومنها هذه التي تكلم عليها هنا فجمع أجوبة هذه الأسئلة مع ما في أصل الرسالة. قد يكون هذا وقد يكون حصل له هذا ابتداء يعني أن أهل مكة أرسلوا إليه أسئلة تتعلق بوصف سننه فأجابهم على هذه الأسئلة وتوسع حتى صار هذا الكتاب يمكن أن يكون مقدمة لكتاب السنن مثل ما صنع مسلم رحمه الله تعالى في مقدمة صحيحه. وهذا وإن كان منفردا فإنه يصلح أيضا أن يكون كمقدمة للكتاب وهو شبيه بعمل الترمذي رحمه الله في كتابه العلل الصغير الذي يمكن أن يكون أيضا مقدمة لكتابه الجامع والمعروف بسنن الترمذي. فإن كلام الترمذي في العلل الصغير يتحدث فيه عن كتابه الجامع وعن منهجه فيه واستطرد عدة استطرادات في بعض المباحث في الجرح والتعديل وغير ذلك كما هو موجود في ذلك الكتاب. فهذه بعض الطرائق لأهل العلم أي أن منهم من لا يقدم أصلا كالبخاري ومنهم من قد يقدم كمسلم ومنهم من قد يتكلم على كتابه في جزء مفرد مثل ما حصل من أبي داود أو من الترمذي رحم الله الجميع. يقول أبو داود في جوابه لهم سلام عليكم فإني أحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله كلما ذكر. أي أنه أجاب سلامهم بسلام فسلم عليهم، والسلام بهذه الصفة سلام عليكم بالتنكير هو الأصل الذي كان في كتب النبي صلى الله عليه وسلم حينما يبعثها، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعمل سائر الأمة. ويجوز إن شاء الله تعالى بالتعريف أن يقال السلام عليكم، فكل هذا جائز. ثم سأل الله جل وعلا أن يصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأسأله أن يصلي على محمد عبده ورسوله. ولا شك أن إضافة عبودية النبي صلى الله عليه وسلم لله هي من أجل ما يشرف به نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام يفخر بذلك كما جاء في عدة أحاديث: إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، وهكذا. وفي قوله كلما ذكر إشارة إلى أنه ينبغي لكل مسلم أن لا يمل من تكرار الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي جرى عليه عمل المحدثين، وكان من جملة مناقبهم. يعني حتى إن بعض أهل العلم لما سئل ما بال المحدثين أكثر الناس وضاءة أو وجوههم أبيض وجوه الناس، فقال بسبب كثرة صلاتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف لا وهم يرددون أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، والحديث الواحد أقل ما هنالك أن يصلى فيه على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة، وربما صلي عليه مرارا وتكرارا. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا على ذكره وشكره وشكره وحسن عبادته. قال: أما بعد، وهذه كلمة تفصل ما قبلها عما بعدها ويستأنف بها ما بعدها. يقول: عافانا الله وإياكم عافية لا مكروه معها ولا عقاب بعدها. هذه من الغرر التي تأتي في بعض الرسائل حينما لم يكن هناك وسائل اتصال مثل ما هو موجود في عصرنا الحاضر، فكانوا إذا كتب الواحد منهم إلى أحد يدعو ويسأل عن حاله، ولهم في هذا عبارات متنوعة، هذه إحداها. قال: فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن، يعني من تصنيفه. فأل هنا في السنن هي أل العهدية، أي السنن المعهودة التي سألتموني عنها. أهي، يعني هذا الآن هو السؤال، أهي يعني هل هذه الأحاديث هي أصح ما عرفت في الباب؟ وهذا لا يقتضي ولا يعني أن هذه الأحاديث يجب أن تكون صحيحة، ففرق بين أن يقول أصح ما في الباب وفرق بين أن يقول كل ما في الباب صحيح. فأصح ما في الباب يعني أن في الباب عدة أحاديث، منها ما هو موضوع، ومنها ما هو شديد الضعف، ومنها ما هو ضعيف محتمل، فهذا أصح ما في الباب. هذا يمكن أن يكون أحد الوجوه، ويمكن أن يكون في ذلك الباب أحاديث صحيحة وأحاديث حسنة وأحاديث ضعيفة، ولكن ضعفها يسير مما يحتمله أهل العلم، فيصدق عليها أيضا أن هذه أصح ما في الباب. ولهذا جاء جواب أبي داود رحمة الله تعالى عليه أن قال: ووقفت على جميع ما ذكرتم، أي كل ما سألتم عنه فإني اطلعت عليه ووقفت عليه. ثم أخذ في الجواب فقال: فاعلموا أنه كذلك كله، أي أن ما في كتاب السنن هو أصح ما عرفت في الباب. لكن بدأ يفصل في هذا، فاستثنى في قوله أو بقوله إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم، والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، ولا أرى في كتابي من هذا 10 أحاديث. إذن أبو داود رحمه الله تعالى يحاول جاهدا أن ينتقي الأحاديث الصحيحة، هذه لا يقدم عليها شيئا، ولكنه قد يضطر أحيانا إلى أن يذكر بعض الأحاديث التي نزلت في رتبتها، فيذكر أحاديث حسنة الإسناد وربما عبر عنها بقوله صالح، وربما ذكر أحاديث ضعيفة ولكن ضعفها محتمل، وبالذات إذا لم يكن في الباب غيرها، فإنه قد جرت عادة كثير من أهل الحديث إلى أنهم يتوسعون في هذا، فإذا لم يجد في الباب إلا أحاديث فيها ضعف، ولكن هذا الضعف ليس ناشئا من قبل كذب راويه أو وصفه بأنه وضاع أو بما يقتضي شدة ضعفه، فإنهم قد يحتملون هذا في ذلك الباب. وسيأتي إن شاء الله تعالى تفصيل أبي داود في هذه المسألة حينما يبين بالتفصيل ما يقع في كتابه من هذه الأحاديث. إذن هو يقدم الأحاديث الأصح، أصح ما في الباب، ولكن كما سيأتي فإنه جعل كتابه هذا أيضا مختصرا، فلا يكثر من تخريج الأحاديث، فهذا الكتاب الذي نراه طويلا واشتمل على 5,000 حديث يقول أبو داود إنه اختصره، وكما سأشير إليه إن شاء الله تعالى في الآخر أنه اختصره من 500,000 حديث، لكن 500,000 حديث هذه بالتكرار، ويضاف إليها أشياء سأنبه عليها إن شاء الله تعالى في حينها. ثم إن هذه الأحاديث أيضا يختصرها أبو داود ولا يطيل في الأحاديث الطويلة، وسيأتي التنبيه عليه بعد قليل إن شاء الله تعالى. إذا ما دام أنه بنى كتابه على الاختصار، فإذا جاء في الباب فإنه لا يطيل بذكر الأحاديث، وسيأتي أيضا بعد قليل تنبيهه على أنه لا يخرج في الباب الواحد إلا أحاديث قليلة، أحيانا لا يخرج إلا حديثا واحدا وربما حديثين وهكذا، إلا في حالات مستثناة سننبه عليها. لكن ربما كان في الباب الواحد عدد من الأحاديث الصحيحة، فما الذي تخرج وما الذي تترك يا أبا داود؟ فقال أنا أحرص على أن أنتقي أصح الصحيح إذا وجد، فهذا الذي أخرجه في الباب، وقد أترك أحاديث صحيحة اكتفاء بذاك الأصح، لأن مبنى كتابي على الاختصار، ولهذا لا يلام في تركه بعض الأحاديث الصحيحة لكونه اكتفى بأشياء تعوض عنها، فهذه طريقته رحمه الله. طيب، لكن وجدنا في كتابك يا أبا داود أحاديث أخرجتها وتركت أحاديث هي أصح منها وإن كانت كلها في باب واحد، فكيف تقول إنك تخرج أصح ما وجدت في الباب؟ هذا الذي جعله يستثني هنا، فقال إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين، أي ربما كان ذلك الحديث مرويا من وجهين صحيحين، فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ. إذن هذان الحديثان الصحيحان يكون أحدهما أصح إسنادا، وهذا معنى كلامه فأحدهما أقوم إسنادا يعني أصح إسنادا. طيب، لكنه لم يخرج هذا، أخرج الآخر الذي هو أقل أصحية، فلماذا أخرج الآخر؟ قال والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، وفي بعض النسخ أقوم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، يعني ربما كتبت الأقل أصحية لأن صاحبه أقدم أو أقوم في الحفظ. طيب، ما معنى هذه العبارة؟ في الحقيقة أنه تستوقفنا في كتب المتقدمين، سواء مثلا كتاب الرسالة للإمام الشافعي أو مقدمة صحيح مسلم أو في العلل الصغير للترمذي أو في رسالة أبي داود أو غيرها من الكتب التي في ذلك العصر، تستوقفنا أحيانا بعض العبارات التي تحتاج إلى بذل جهد في تفهم تلك العبارة على وجهها الصحيح، وربما حصل اختلاف بين أهل العلم في تفسير تلك العبارة، فيفهمها بعضهم على وجه ويفهمها بعضهم على وجه آخر، وربما كانت هذه الأفهام متساوية من حيث التصاقها بالعبارة الأصل، أي أننا لا نجد ما يرجح هذا على ذاك، وربما مال القلب إلى ترجيح أحد التوجيهات على بعض التوجيهات الأخرى بسبب أن هناك ما يمكن أن تفسر به العبارة على ذلك الوجه الذي فهمه أحد أهل العلم. فهذه العبارة مثل ما رأيتم فيها شيء من عدم الوضوح، لكن الذي يظهر والله تعالى أعلم، وهذا الذي فهمه المعلق على هذا الكتاب الدكتور لطفي الصباغ جزاه الله خيرا حينما قال أن يكتب الحديث الذي صاحبه أقدم في الحفظ، وكأنه يريد بذلك ما عرف عند علماء الحديث بعلو الإسناد، وهذا الذي يظهر أنه هو الصحيح. وعلو الإسناد كان يتبارى فيه المحدثون ويفتخرون، يفخر بعضهم على بعض، وربما كان للواحد منهم شأن وإن كان أقل حفظا أو ربما كان متكلما في حفظه بسبب أنه عالي الإسناد، حتى إن بعض المحدثين ربما اجتمع في حلقته 120,000 نفس، وتصوروا عظم هذه الحلقة حينما لم يكن هناك لا مكبرات صوت ولا أجهزة نقل ولا غير ذلك، فكيف يمكن أن يبلغ المحدث صوته لهذه الجموع الغفيرة؟ الجواب أنه يبلغهم عن طريق المستملي، والمستملي هي مهمة كان يقوم بها بعض الأشخاص في حلقات بعض الشيوخ، فربما اجتمع في حلقات بعضهم أكثر من 300 مستملي، والمستملي يكون على مسافة ينقطع فيها صوت الشيخ، يعني الذي بعد هذه المسافة لا يسمع صوت الشيخ، فيتلقى هذا المستملي ويبلغ من بعده، وربما أن صوت هذا المستملي بلغ إلى مسافة لا يزال بعدها أناس لا يبلغهم هذا الصوت، فيكون هناك مستمل آخر، وهكذا في سائر الاتجاهات. ولهذا ربما احتاج الأمر إلى أن يكرر المحدث الحديث مرات كثيرة، فربما سألوه أن يعيد فيعيد، وهذا بلا شك أنه يقتضي طول المجلس. ولكن الذين يحضرون في هذه المجالس كان عندهم شغف ورغبة في العلم، ولم يكن علمهم علم فاتر، بل يعني ربما أنه في بعض الدروس في هذا الزمان يمن الطلاب على الشيخ بالحضور، لكن أهل تلك العصور ربما كان الواحد منهم يقطع المسافات الشاسعة أحيانا في التأكد من إسناد حديث، مثل ما حصل من شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى في قصته مع شيخه أبي إسحاق السبيعي. فشعبة كان طلبة العلم عند بابه ينتظرون خروجه ليحدثهم، وتأخر عليهم، وكعادة طلبة العلم أنهم يتذاكرون الحديث عند أبواب المشايخ أو في المجالس التي يحضرها المشايخ. فكان فيهم نصر بن حماد الوراق ذكر حديثا عن أبي إسحاق السبيعي عن محمد بن عمرو بن عطاء عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه أن من توضأ فأحسن الوضوء، من توضأ فأحسن الوضوء ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم على اختلاف روايات هذا الحديث. الحديث أصله في مسلم لكن من غير هذا الطريق، وإنما من طريق أبي إدريس الخولاني عن عقبة بن عامر، لكن هذا الطريق لما ذكره نصر بن حماد الوراق وافق خروج شعبة من بيته، فلطمه شعبة، لطم تلميذه نصر بن حماد الوراق، ثم دخل بيته مرة أخرى، ثم خرج وإذا به يبكي، فقال ما باله يبكي؟ فقالوا إنك قد أبكيته بلطمتك. شعبة رحمه الله كما أنه عالم إلا أنه مربي، فالعلماء كانوا يجمعون بين العلم والتربية لتلاميذهم، فقال له انظر ما تقول، انظر ما تحدث به، فإنا كنا عند أبي إسحاق يوما من الأيام أنا ومسعر بن كدام، فحدث بهذا الحديث، فقلت له هل سمعته من محمد بن عمرو بن عطاء؟ لأن أبا إسحاق يدلس أحيانا، وشعبة بن الحجاج معروف بشدته ليس على المدلسين فقط، وإنما على كل الرواة الذين يأخذ عنهم يشدد عنه عليهم في مسألة السماع، وعبارة مشهورة حينما قال كفيتكم تدليس ثلاثة أبي إسحاق وقتاده والأعمش، فهو أراد أن يتحقق من سماع أبي إسحاق لهذا الحديث من محمد بن عمرو بن عطاء، فعانده أبو إسحاق ورفض أن يجيبه، فغضب شعبة وقال لتخبرني أو لأخرقن حديثك، سأتلف حديثك، يعني أنه سيتكلم فيه، وشعبة إمام من النقاد الذين يتكلمون في الرواة جرحا وتعديلا. هنا تدخل مسعر بن كدام وهو قرين شعبة، فقال محمد بن عمرو بن عطاء بمكة، يعني يا شعبة لا تشدد، إن أردت أن تتثبت فارحل إلى محمد بن عمرو بن عطاء فهو حي يرزق وموجود في مكة. فرحل شعبة قال رحلت وما أريد الحج، وهذا يعني أنه وافق وقت الحج ولكن نيته في طلب هذا الحديث. فلما جاء محمد بن عمرو بن عطاء سأله عن الحديث الذي حدثه أبا إسحاق، هل حدثته أبا إسحاق؟ قال نعم. قال وسمعته من عقبة بن عامر؟ قال لا، الحديث حدثنيه سعد بن إبراهيم بالمدينة. فترك شعب الحج ورحل إلى قال وقال له سعد بن إبراهيم لم يحج هذا العام، فرحل شعبة إلى المدينة. فلما جاء سعد بن إبراهيم قال الحديث الذي حدثته محمد بن عمرو بن عطاء ممن سمعته؟ قال الحديث من عندكم من البصرة، حدثنيه زياد بن مخراق. يعني كان بالإمكان أن يختصر شعبة الطريق ويسمعه من زياد بن مخراق، لكن هذا الذي حصل. فتعجب شعبة، قال بينما هذا الحديث كوفي إذ صار مكيا إذ صار مدنيا إذ صار بصريا، فرحل إلى البصرة. فلما جاء زياد بن مخراق قال الحديث الذي حدثته سعد بن إبراهيم ممن سمعته؟ قال يا شعبة هذا ليس على بابتك، ليس على شرطك، هذا الحديث حدثنيه شهر بن حوشب عن أبي ريحانة عن عقبة بن عامر. زياد يعرف تشدد شعبة في الرجال ويعرف أن شعبة يتكلم في شهر بن حوشب، فقال شعبة دمر علي شهر حديثي، لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من كذا وكذا. والحديث مثل ما قلت لكم صحيح، يعني من غير هذا الطريق. وقد وقفت على طريق فيها رجل مبهم، لكني نسيت هل هو بين شهر بن حوشب وبين أبي ريحانة أو بين زياد بن مخراق وشهر بن حوشب. فبناء على هذا يكون هذا الحديث من الحديث التي اجتمع فيها كم تابعي؟ سبعة من التابعين، وهذا أطول إسناد وجد، وهو أطول من الإسناد الذي أفرده الخطيب البغدادي برسالة، وهو حديث الستة من التابعين، وهو حديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه في تفسير في فضل قل هو الله أحد وأنها تعدل ثلث القرآن، الحديث عند النسائي وعند غيره. ولطرافة هذا الحديث أفرده الخطيب البغدادي برسالة مطبوعة موجودة في الأسواق، لكن هذا الحديث بناء على هذه الزيادة يكون أطول منه إسنادا. وقد يقول قائل يمكن أن تكون هذه الزيادة مرجوحة، أقول وكذلك أيضا الخطيب الحديث الذي أخرجه الخطيب فيه اختلاف، ففي بعض طرقه أربعة من التابعين، بعضها خمسة وبعضها ستة، والله تعالى أعلم. طيب إذن هذا المثال وغيره من الأمثلة، وإن شئتم الاطلاع عليها فانظروا في كتاب الخطيب البغدادي الرحلة في طلب الحديث، وفي كتب علوم الحديث التي تتحدث عن الرحلة في طلب الحديث، وانظروا كذلك في مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، تجدون أخبارا مهولة في صبر المحدثين على شدائد العلم والتحصيل، وفي إنفاقهم الأموال وقطعهم المسافات وتعريضهم أنفسهم للمخاطر وهجر الأوطان وهجر الأهل وهجر الدنيا ولذائذها، كل هذا في سبيل طلب العلم، طلب علم الحديث على وجه الخصوص. فلا يستغرب عليهم أن يطلبوا علو الإسناد، وربما رحل الواحد منهم مسافات شاسعة ليختصر رجلا. أما على طريقة أصحاب الهمم الرديئة فإنه يمكن أن يقول لماذا أقطع هذه المسافات، خلاص يعني ما دام الذي حدثني ثقة انتهى الإشكال، لكنهم لا يكتفون بهذا، يريد أن يختصر، وهذا ما يسمى بالإسناد العالي. وهذا فيه تفصيل عند أهل الحديث، طبعا لا أستطيع أن آتي عليه لأن الموضوع طويل. العلو في منه ما هو علو مطلق ومنه ما هو علو نسبي، وهو أنواع. فمن أنواع العلو علو السمع، علو السمع يعني ربما كان المحدث سمع هذا الحديث من ذلك الشيخ قبل 50 سنة، ثم متع الله ذلك الشيخ بطول العمر، فجاء محدثون صغار فسمعوا من هذا الشيخ، فصار ذاك الذي سمع قبل 50 سنة مساوي لهؤلاء الذين سمعوا بعد 50 سنة. فإذا جاء بعد ذلك من يروي عن هؤلاء كلهم، عن ذاك الذي سمع قبل 50 وعن هؤلاء الذين سمعوا بعد 50، نجد أن المحدثين يفضلون سماع الذي سمع أولا لأنه أقدم سماعا، فهذا ما يسمى بعلو السماع، مع العلم أن العدد عدد رجال الإسناد واحد، لكن هذا يتميز بعلو السماع. وهذا قد يترتب عليه أحيانا فوائد، من الفوائد أن الذي يحدث قديما وهو حاضر الذاكرة نشيطا قد يكون أداءه للحديث أجود مما بعد ذلك حينما تضعف قواه. فالشيوخ الذين تكبر سنهم يحصل لهم أحيانا ضيق في الخلق وأحيانا كسل، وربما لا يأتون بالحديث تاما كما هو في حال النشاط والقوة وهكذا، وربما حصل عليهم بعض الاختلاف فيسألون فيحيلون على السماع المتقدم، مثل ما حصل لسفيان ابن عيينة رحمة الله تعالى عليه، فإنه ربما جاء باللفظ وفيه بعض الاختلاف عن اللفظ الذي كان رواه قبل ذلك بمدة، فيسألونه ويقولون هذا سمعناه منك قبل كذا وكذا فقلت كذا وكذا، فيقول لهم عليكم بالسماع الأول. هذا اعتراف منه بأن السماع الذي في الأول أقوى وأحسن سياقا من سماعه بعدما ضعفت قواه، وهذا كان يراعيه المحدثون. فلو نظرنا في تطبيقاتهم ومن ذلك البخاري على سبيل المثال، فإن هناك حديث رواه أبو نعيم الفضل بن الدكين عن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس رضي الله عنهما في أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ هو وميمونة من إناء واحد، هكذا جاء في رواية أبي نعيم. وخالف أبا نعيم العدد الأكثر من أصحاب ابن عيينة فرووا هذا الحديث وزادوا فيه ميمونة، يعني صار الحديث من رواية ابن عباس عن ميمونة أنها توضأت هي والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. لكن ماذا قال البخاري بعد ذلك؟ أشار لهذا الاختلاف ثم قال ورواية أبي نعيم أصح، مع العلم أن الذين رواه عن ابن عيينة أكثر عددا من أبي نعيم، فرجح البخاري رواية الواحد وترك رواية الأكثر، وهذا على خلاف القاعدة، لكن البخاري له شفوف نظر. ما هو؟ قال أبو نعيم كبير ومتقدم السماع وهو يكاد أن يكون قرينا لابن عيينة، ولذلك أكثر روايات أبي نعيم عن سفيان الثوري، وروايته عن سفيان بن عيينة قليلة، فهو متقدم السماع جدا على سماع أولئك، فرجح البخاري رواية أبي نعيم لهذا الغرض. انظروا الحديث في صحيح البخاري تجدون كلام البخاري عليه حينما رجح مثل هذا. إذن هذا يدلنا على أهمية السماع المتقدم، فأبو داود رحمه الله حينما قال هذا الكلام جاري على نفس النسق، على نسق هؤلاء المحدثين الذين يراعون مثل هذه الأمور. إذن هو يقول ربما روي الحديث إلا أن يكون قد روي من وجهين صحيحين فأحدهما أقوم إسنادا والآخر صاحبه أقدم في الحفظ، فربما كتبت ذلك، أي ربما كتبت هذا الذي صاحبه أقدم في الحفظ وإن كان الإسناد الأول أقوم إسنادا، يعني أصح إسنادا. إذن هذه من الحالات المستثناة عند أبي داود، ويقول ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث. كذلك أيضا يدخل في هذا أن يكون هناك حديثان، أن يكون هناك إسنادان لحديث واحد، أحدهما أصح من حيث ثقة وحفظ رجاله، والآخر أقل أصحية. فيقدم الإمام هذا الحديث على ذاك، والسبب أنه حصل له بعلو، وهذا هو إما العلو النسبي أو العلو المطلق. أنتم شكلكم تنشغلون بأشياء، وهذا ترى يؤثر علي، يعني خلوا عيونكم معي. نعم، لا تنشغلوا عني. طيب، فهذا يصنعه سواء البخاري أو مسلم أو غيرهما. ومسلم بن الحجاج رحمه الله تعالى قصة معروفة وأظنكم على ذكر منها، لما ألف كتابه الصحيح عجب بعض أهل العلم من صنيعه، وكأنهم انتقدوه على تخريجه لبعض الرواة المتكلم فيهم من جهة حفظهم، كأسباط بن نصر وعلي بن عيسى المصري وقطن بن نسير، هؤلاء متكلم فيهم من جهة حفظهم، لكن مسلم يخرج لهم. فحينما تعجب أبو زرعة وغيره من هذا، تعجب مسلم من عجبهم، تعجب من عجبهم كيف فات عليهم أن صنيعه هذا صحيح. طيب، على ماذا بنيت هذا؟ ذكر مسلم رحمه الله أنه ربما كان هذا الحديث عنده من طريق بعض الرواة الثقات، ولكن لا يتحصل له بعلو إلا من طريق هؤلاء المتكلم فيهم من جهة حفظهم، فيخرجه من طريقهم لأي شيء؟ قال لأن مخرجه صحيح، قال الحديث صحيح، قال وإنما قلت صحيح، يعني قلت إن الحديث صحيح، وهؤلاء الأئمة يعرفون أنه صحيح يعني من طرق أخرى، ولكن إذا انتقدوا هذا الطريق فهؤلاء وإن تكلم فيهم من جهة حفظهم إلا أنه ليس كل ما يحدثون به يعني أنه ضعيف مردود، لا، وإنما تكلم فيهم من جهة حفظهم وضبطهم لأنه أثرت عليهم بعض الأغلاط، لكنهم يصيبون أحيانا، فكيف نعرف صوابهم من خطأهم؟ نعرفه بموافقة الرواة الثقات الضابطين لهم في الرواية، فإذا وافقوهم فهذا يعني أن هذا من صحيح حديثهم، وإن حصل هناك اختلاف فهذا يعني أنه من الأحاديث التي انتقدت عليهم. فهذا الحديث من الأحاديث التي وافق هؤلاء الرواة عليه، فالحديث صحيح. إذن هذا شبيه بكلام أبي داود ها هنا، فإنه قد يخرج الطريق الأقل أصحية ويقدمها على الطريق الأكثر أصحية لمسألة العلو. فالعلو إما أن يكون علوا مطلقا أو علوا نسبيا أو يكون علو سماع، فكل هذا من المسوغات عند أبي داود وحتى عند غير أبي داود في تخريج ذلك الحديث. طيب، وهذا قليل عنده، يقول ولا أرى في كتابي من هذا عشرة أحاديث. إذن الغالبية والأكثر أنه ينتقي أصح ما في الباب، هذه هي الغالبية، وهذه الحالة المستثناة لا يكون فيها إلا مقدار عشرة أحاديث أو نحوها كما قال أبو داود.
تفضل. قال رحمه الله ولم أكتب في الباب إلا حديثا أو حديثين، وإن كان في الباب أحاديث صحاح فإنه يكثر، أحاديث صحاح فإنه يكثر، وإنما أردت قرب منفعته.
طيب، هذا الذي أشرت إليه قبل قليل، فهو رحمه الله يقول إنه بنى كتابه على الاختصار، فلا يخرج في الباب إلا حديثا أو حديثين، وربما كان في الباب أحاديث صحاح غير هذين الحديثين أو غير هذا الحديث فيتركها. لماذا؟ يقول لو خرجتها فإنه يكثر يعني يكثر الحديث أو يكبر يعني يكبر الكتاب. وإنما أردت قرب منفعته يعني أراد أن يكون هذا الكتاب سهل التناول في أيدي الناس، ومن أراد أن يحفظه فإنه سيحفظ أصول الأحكام من خلال حفظ هذه الأحاديث التي هي أصول. ولو أنه أراد أن يخرج كل ما في الباب لصار هذا الكتاب كبير الحجم. إذن هذا هو عذره في هذا. لكن هل وفى أبو داود بهذا؟ يعني هل التزم هذا حرفيا؟ نقول المعول عليه عند أهل العلم دائما الأغلب، وأما النادر فإنه لا يؤثر على الحكم الأغلبي. فهذا هو الغالب على كتاب أبي داود، إلا أنه قد يقع في بعض الأبواب أحيانا أنه يخرج أكثر من هذا العدد، ربما خرج مثلا 5 أحاديث وربما زاد على ذلك، لكنه يتكلم الآن على الأغلبي، فلا يأتي آت ببعض الأبواب التي خرج فيها أبو داود أحاديث أكثر من هذا ويقول كيف يقول أبو داود هذا الكلام ومع ذلك نجد أحاديث أكثر من هذا في بعض الأبواب. نقول المسألة أغلبية لا غير، ولم يقصد أبو داود حرفية هذا الكلام الذي قاله. تفضل.
قال: وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 فإنما هو من زيادة كلام فيه، وربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث.
طيب، هذا أيضا يتسق مع الاختصار الذي ينشده أبو داود، فما دام أنه بنى كتابه هذا على الاختصار ويترك طرقا صحيحة للحديث ويترك أيضا حتى أحاديث مستقلة، مثل أن يكون الحديث روي مثلا عن 5 من الصحابة فربما خرجه عن صحابي أو صحابيين وترك بقية الصحابة، لماذا؟ اكتفاء بهذا المقدار الذي أخرجه. لكن نحن نجد يا أبا داود أنك في بعض الأبواب تخرج الحديث من عدة طرق وهو حديث واحد، فما دمت تخرج الحديث الواحد من عدة طرق فهل لا أخرجت أحاديث مستقلة، أحاديث صحابة آخرين في هذه الأبواب؟ يعني حتى لا يفهم أنك متناقض مثلا، تترك الأولى إرادة وتأتي بما هو أقل أهمية. فأبو داود حتى لا يعترض عليه معترض يبين السبب الذي جعله يصنع هذا الصنيع، فيقول: إن وجدت في كتابي، وإذا أعدت الحديث في الباب من وجهين أو 3 إذا وجدت هذا في كتابي فإنما هو من زيادة كلام فيه. إذن ربما جاء بالحديث من طريق، ولكن للحديث طريق آخر فيه زيادة، هذه الزيادة ربما كانت زيادة في الإسناد أو في المتن، المهم أن فيه زيادة. قال: وربما تكون فيه كلمة زيادة، ربما تكون فيه كلمة زيادة على الأحاديث. هذه العبارة هي أشبه ما يكون بالتكرار للعبارة السابقة، ولكن إذا أردنا أن نوجهها توجيها صحيحا حتى لا نقول إنه تكرار لا معنى له، فإنه يمكن أن تحمل العبارة الأولى على الزيادة الأكثر والعبارة الثانية على الزيادة الأقل، وربما انصرفت العبارة الثانية للزيادة المتنية، وربما كانت العبارة الأولى تشمل الزيادة الإسنادية والمتنية معا، وربما كانت، والعلم عند الله تعالى، من باب التأكيد، ربما كان مدلول العبارة مدلول العبارتين واحدا فيكون هذا من باب التأكيد، إلا أنه يمكن أن يفهم هذا الكلام على أن الزيادة ربما تكون في الإسناد. مثل ماذا؟ مثل ما لو ورد الحديث من طريقين. في أحد الطريقين زيادة راوي. زيادة الراوي هذه ربما كانت مؤثرة، كيف تكون مؤثرة؟ على سبيل المثال في صحيح البخاري حديث خيركم من تعلم القرآن وعلمه، حديث عثمان رضي الله عنه، أخرجه البخاري من طريق شعبة ومن طريق سفيان الثوري، كلاهما يرويانه عن راو واحد وهو علقمة بن مرثد، هذا شيخهما. لكن في رواية شعبة يرويه علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان، وفي رواية سفيان الثوري يرويه علقمة بن مرثد عن أبي عبد الرحمن السلمي عن عثمان بدون ذكر لسعد بن عبيدة. والبخاري رحمه الله أخرج كلا الإسنادين، أورد رواية شعبة أولا ثم رواية سفيان الثوري ثانيا. طيب يا بخاري أيهما أصوب؟ يعني ما دام شيخهما واحدا فمن المصيب، شعبة أو الثوري؟ طيب إذا وقع هذا لأبي داود فإنه يقول أخرج كلا الإسنادين مثل ما صنع البخاري. لماذا؟ سفيان الثوري أحفظ من شعبة، ولكن شعبة زاد رجلا ولم يصرح علقمة بن مرثد، لم يصرح علقمة بن مرثد بسماع الحديث من أبي عبد الرحمن السلمي في رواية سفيان الثوري، يعني أن الإسناد معنعن. والإسناد المعنعن مشكلة عند المحدثين، فإذا ورد في هذا الموضع الذي فيه العنعنة زيادة راوي من جهة أخرى كرواية شعبة، شك المحدثون في أن هذه الرواية قد تكون مدلسة أو رويت على سبيل الكسل، يمكن يكون علقمة بن مرثد ما كان قاصدا التحديث لما حدث سفيان الثوري بهذا فذكر الحديث عن أبي عبد الرحمن ولم يذكر شيخه فيه، إلى غير ذلك من الأسباب. فيكون البخاري هنا جاء بالإسنادين كليهما، يقول إن كانت رواية سفيان الثوري هي الصحيحة فقد أخرجتها، وإن كانت رواية شعبة هي الصحيحة فقد أخرجتها، فهي إن لم تنفع لم تضر، لأنه لو أخرج رواية شعبة فقط للامه آخرون. وفعلا هذا الذي وقع، يعني هناك من أهل العلم كالدارقطني من يرجح رواية سفيان الثوري على اعتبار أنه هو الأحفظ. والقاعدة عند المحدثين في الأخذ بالإسناد الزائد هذه جرى عليها عدد من أهل العلم، وهذه يكثر من ذكرها وتطبيقاتها أبو حاتم الرازي في كتاب العلل، فهي قاعدة عندهم وهي الأخذ بالإسناد الزائد. فطريقة البخاري هنا حينما جمع بين الروايتين قد يكون لهذا السبب وقد يكون لسبب آخر، وهو أن في رواية شعبة زيادة قول أبي عبد الرحمن السلمي فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، يعني لما ذكر الحديث المرفوع خيركم من تعلم القرآن وعلمه قال فذاك الذي أقعدني مقعدي هذا، هذه الزيادة ما جاءت في رواية سفيان الثوري، فربما كان مراد البخاري أن رواية شعبة أتم وكأنها جاءت بحديث آخر وهو قول أبي عبد الرحمن السلمي هذا. كذلك أيضا ما يحصل من زيادة في الإسناد عند أبي داود مثلا، ربما كانت هذه هي نقطة الخلاف وربما كانت غير ذلك، يعني الخلافات التي تجري في الأسانيد متعددة، أنا آتي به على سبيل المثال وعليه يجري ما سوى ذلك مما يمكن أن يدخل في هذا المعنى الذي نتكلم عليه. فإذا جاء هذا عند أبي داود في طريقين فإن مقصد أبي داود إخراج الحديث من الطريقين لتضمن إحدى الطريقين زيادة، إن لم تنفع فإنها لا تضر، فكأنه يقول أنا جمعت أو أخذت بالقدر المشترك بين هاتين الروايتين. هذا إذا كانت زيادة إسنادية. أما إذا كانت زيادة متنية فإنها ربما كانت زيادة طويلة، يعني ربما كان في الحديث طول ولا يكون في ذاك الحديث، وهذا الطول أحيانا يترتب عليه أمور مهمة، من جملتها أن يكون هناك سبب لورود هذا الحديث، وهذا السبب يعين في فقه الحديث. ربما عرفنا من جرائه هل الحديث هذا متقدم على حديث معارض له أو لا إلى آخر ما هنالك. فهذا الذي يترتب على مثل هذا يقتضي الفرح بالرواية المطورة لما يترتب عليها من معاني زائدة. وربما تكون الرواية لا تختلف عن الرواية الأخرى إلا بزيادة لفظة، مثل ما قال وربما تكون في كلمة زيادة على الأحاديث. طيب هذه الكلمة ربما كان ينبني عليها معنى مهم، فبعض الكلمات حتى وإن كانت كلمة واحدة إلا أنه قد يترتب عليها من المعاني ما يجعل لهذا الحديث فقه آخر، وهذا معروف في الزيادات التي تأتي في الأحاديث. فمثلا ما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان إلى آخر الحديث، في رواية مالك زاد من المسلمين، فهذه الزيادة على يترتب عليها ماذا؟ أن هذه الفرضية إذا كان ذلك المزكى عنه مسلما، مثل ما لو كان عند الإنسان مماليك خدم فهو يريد أن يخرج زكاة الفطر عنهم، لكن ربما كان بعضهم مثلا من أهل الكتاب ليس مسلما، فهل تلزمه زكاة الفطر عن هؤلاء؟ هذا يترتب على ماذا؟ على هذه الكلمة التي زادها الإمام مالك، وعلى هذا نقيس. إذن هذا مراد أبي داود رحمة الله تعالى عليه حينما ذكر مثل هذا الكلام. تفضل الذي بعده.
قال وربما اختصرت الحديث الطويل لأني لو كتبته بطوله لم يعلم بعض من سمعه ولا يفهم موضع الفقه منه فاختصرته لذلك.
هذا أيضا جاري على قاعدة أبي داود في الاختصار، فنحن علمنا أنه قد يترك حديث وقد يختصر أحاديث أيضا، فيقول الحديث الطويل لو كتبته بطوله فهو يطول الكتاب، هذا أولا، وثانيا قد لا يعلم بعض الناس موضع الشاهد منه، هذا قد يقع أحيانا وليس قاعدة يسار عليها دوما، فربما كان موضع الشاهد واضحا وبينا من الحديث ولكن ربما غمض. ومن نظر في تبويبات البخاري رحمه الله ومناسبات الأحاديث لتلك الأبواب يجد في بعض الأحيان، لا نقول دوما، يعني في الأعم الأغلب أن المناسبة تكون ظاهرة واضحة، ولكن في بعض الأحيان تكون غامضة، ولهذا احتاج بعض أهل العلم إلى إفراد مناسبات البخاري بالتصنيف، فألف عدد من أهل العلم في مناسبات البخاري يربطون بين الحديث وبين الباب، ما مناسبة هذا الحديث لهذا الباب، كذلك أيضا مناسبة الباب للكتاب وهكذا. وعني بذلك أيضا الشراح، ومن أبرع وأحسن من عني بهذا الحافظ بن حجر كما هو معروف، فنجده يعنى بذكر مناسبة الحديث للباب، لكن في بعض الأحيان ربما جاء هذا على سبيل التوقع لا على سبيل الجزم، وربما ذكر في ذلك خلافا، ربما ذكر مثلا خلاف بعض الشراح الذين تقدموه كالكرماني أو غيره من الشراح أو أصحاب المناسبات الذين ذكروا المناسبات، وربما اجتهد الحافظ نفسه فجاء بعدة احتمالات في مناسبة الحديث لذلك الباب، وهذا يدل على غموض المعنى في مثل هذه الحال. والأعجب من هذا أنه ربما عجز ابن حجر عن فهم مناسبة الحديث للباب، وهذا يحصل. ويعجز حتى غيره، فتطلب المناسبة عند ابن حجر فلا تجدها، بل يعتذر يقول لم تظهر لي مناسبة الحديث للباب، تذهب للعيني فتجد أنه نفس الشيء، يعتذر ويقول لم تظهر لي مناسبة الحديث للباب وهكذا. طيب ما دام أن هناك بعض الغموض الذي يكون، ومثل ما يقول العامة المعنى في بطن الشاعر، فقصد أبو داود رحمه الله أنه إذا جاء حديث من هذا القبيل فإنه يختصر الحديث، أولا لأنه يتفق مع رغبته في اختصار الكتاب، ثم إنه يريد أن يبرز الموضع الذي هو موضع الشاهد من ذلك الحديث حتى لا يغمض المعنى على من يطالع في هذا الكتاب، لذلك يقول فاختصرته لذلك. نعم.
قال: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها، وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم.
طيب،
فإذا لم يكن مسند غير المراسيل،
هذا يأتي بعد إن شاء الله. سمعنا هذا الكلام الذي يتحدث فيه أبو داود عن المراسيل، وكأنه يعني أنه يوجد في كتابه بعض المراسيل، فأراد أن يعتذر عن وجود هذه المراسيل في كتابه، ليقول إن أهل العلم كانوا يحتجون بالمراسيل، لكن هذا الكلام فيه غموض ويحتاج منا إلى وقفة. فهو يقول: وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء، هكذا جاء في بعض النسخ العلماء، وهذا يقتضي طبعا العلماء هنا هنا للجنس، فجنس العلماء، هذا يقتضي أن أهل العلم كانوا يحتجون بالمراسيل ممثل بهم حتى جاء الشافعي، يعني كأن الإمام الشافعي رحمه الله خالف هذا الإجماع أو الاتفاق أو المسيرة العملية عند أهل العلم الذين تقدموا. لكن مثل ما ترون في الحاشية أنه قال: وردت هذه الجملة في سين، يعني في نسخة سين وفي فتح المغيث كما يأتي. وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري، إذن بزيادة ماذا؟ بزيادة لفظة أكثر، وهذه أصوب، كان ينبغي الحقيقة أن تدخل في هذا الموضع، لأنه لا يتصور أن أبا داود رحمه الله تعالى يدعي الإجماع في هذه المسألة، أو أن يورد كلاما يقتضي أو يفهم منه إجماع من تقدم مع كثرة المخالفين، بل إن أبا داود نفسه لا يحتج بالمراسيل. فأبو داود يفهم منه أنه متابع للإمام أحمد، والإمام أحمد متابع للشافعي، لأن أبو داود معروف بأنه من تلاميذ الإمام أحمد ويسير على طريقته، حتى إن بعض الناس يقول إن كتاب السنن هذا في أدلة المذهب الحنبلي. فما دام هذا كذلك فإنه لا يمكن أن يتصور أنه يرى أن الشافعي خالف الإجماع، وأن الإمام أحمد شيخه تابعه على هذا، ثم جاء هو ليتابع الإمام أحمد في هذا، هذا لا يتصور. إذن الذي يخرج من هذا الحرج أن يكون هناك عبارة أكثر، فإذا كان هناك أكثر فهذا يعني أن من العلماء من كان يحتج، ومنهم من لم يكن يحتج. وسمى بعض هؤلاء العلماء، والحقيقة أن هؤلاء الذين سماهم أيضا ورد عنهم ما يقتضي أنهم لا يحتجون بالمرسل. فالمسألة تحتاج أولا إلى هل وجد أحد قبل الشافعي كان لا يحتج بالمرسل؟ فالجواب نعم، وهم كثر، بل أكثر العلماء، أكثر العلماء على عدم الاحتجاج بالمرسل، وهذا موجود من عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم فمن بعدهم، فالصحابة والتابعون وأتباع التابعين وهلم جرا كلهم، يعني كثير منهم لا يحتجون بالمرسل. ولو قال قائل إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يحتجون بالمراسيل لما أبعد، طبعا يستثنى من هذا مراسيل الصحابة، فمراسيل الصحابة مستثنى على أي حال، لكن مراسيل التابعين هي التي يرد عليها الإشكال. من الأدلة على هذا ما ذكره مسلم في مقدمة صحيحه حينما نص على أن المرسل في قولنا وقول عامة أهل العلم، لاحظ قول عامة أهل العلم ليس بحجة. طيب هذه العبارة من مسلم بن الحجاج تعارض ظاهر عبارة أبي داود هنا، فأبو داود يعني على ما في النسخة من زيادة يقول أكثر العلماء، ومسلم يقول عامة أهل العلم يقولوا إن المرسل ليس بحجة، هذان إمامان واختلف قولهما في هذا. إذن هذه الكثرة التي جاءت هنا كثرة نسبية، يعني كأنه يقول إن هناك عددا كثيرا من أهل العلم يحتجون بالمرسل، ولكنه لا يعني الأكثرية المطلقة. والواقع خير شاهد أن الأكثرية المطلقة على من يردون المرسل. ففي مقدمة صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصته مع بشير بن كعب العدوي، بشير بن كعب تابعي وتابعي كبير أيضا، ويعرف أنه كان من عادته أنه كان يذكر أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يستوقفه أحد، لكنه كان في مجلس ابن عباس يوما من الأيام فأخذ يحدث بأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فصار ابن عباس يقول له عد لحديث كذا عد لحديث كذا، فاستغرب بشير بن كعب وقال والله ما أدري يا ابن عباس، أكل حديثي عرفته وجهلت هذا، أو كل حديثي جهلته وعرفت هذا؟ في بعض الروايات أن ابن عباس كان لا يلتفت لحديثه، فلما قال بشير هذه العبارة قال له ما لي أراك يا ابن عباس لا تلتفت لحديثي، قال إن كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشرأبت إليه أعناقنا وابتدرته أبصارنا، يعني تشوفا لحديثه، أما وقد ركب الناس الصعب والذلول يعني صاروا يأتون بالصحيح وغير الصحيح فلم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف. إذن ابن عباس توقف في قبول المرسل، وفيه أحاديث من تتبعها وجدها كثيرة في كون الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتثبتون في الحديث، فيقول الواحد منهم لمن روى أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا سمعته أذناي ووعاه قلبي، وهكذا. فكانوا يتثبتون في اتصال السند، أحيانا لا يكون مثلا عن النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يقول أنت سمعته من فلان، فيقول نعم سمعته أو سمعته أذناي من فلان،
وهكذا. ثم هكذا طبقة التابعين، ومن أشهرهم محمد بن سيرين، وعبارته معروفة ومتداولة. ماذا قال رحمه الله تعالى؟ نعم صحيح، يقول: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. ويقول: لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فينظروا إلى أهل السنة فيؤخذوا حديثهم، وينظر إلى أهل البدعة فيتركوا حديثهم. هذا دليل على طلب الإسناد. الزهري رحمه الله يخاطب إسحاق بن أبي فروة يقول: قاتلك الله يا ابن أبي فروة، ألا تسند حديثك؟ يعني لماذا ترسل هذه الأحاديث؟ ولما وجد بعض أهل الشام يرسلون الأحاديث قال: يا أهل الشام، ما لي أرى أحاديثكم ليس لها عرى ولا أزمة. وهكذا جاء مثلا عن عروة بن الزبير، عن عدد ماء الشعبي وإبراهيم النخعي. يعني الآن هو حكى عن بعضهم، نعم، يعني حكى عن الأوزاعي مثلا، والأوزاعي معروف بأنه يرد المرسل. حتى الإمام مالك رحمه الله بالرغم من أنه يخرج المراسيل في موطئه، لكن هناك عبارات تستوقفنا من كون الإمام مالك يعلل الأحاديث بالإرسال. طيب كيف نوفق بين هذا وذاك؟ حتى أحيانا بعض الحنفية، والحنفية من أشهر من خالف في هذا، حتى بعض الحنفية مثل محمد بن الحسن في مناظراته مع الإمام الشافعي رحمهم الله تعالى، نجد أن الشافعي يقرره ويحاكمه لرأيه، فيقول له: أنت لا تقبل المرسل، فلماذا تحتج بذاك الحديث؟ فمثل ما يقولون: من فمك أدينك، يحاكمه إلى رأيه. طيب المشكلة أن بعض هؤلاء العلماء تأتي عنهم بعض الروايات التي تشوش على هذا، أو بعض الحكايات التي يفهم منها الاحتجاج بالمرسل. ومن جملة ذلك الإمام أحمد رحمه الله. الإمام أحمد هناك آراء واضحة وبينة له لا تحتاج إلى من يفسرها، في أنه يرد الحديث المرسل، وأنه يرى الحديث المرسل ضعيفا. هذا هو أكثر ما ورد عن الإمام أحمد. لكن في بعض الأحيان تأتي بعض العبارات التي تدل على أنه قبل الحديث المرسل، وأحيانا عبارات تدل على أنه قبله على طريقة الشافعي، يعني بالشروط التي اشترطها الشافعي. وكلم بداود الآن هنا صريح في أنه مشى على طريقة الإمام الشافعي رحمه الله الجميع. فكيف يمكن أن نفسر هذه المواقف المختلفة والمتباينة؟ أقول: الأمر هين، فلا تعارض. فأهل العلم يفرقون بين ما هو صحيح ويمكن أن يقارع الأحاديث الصحيحة الأخرى فينظر فيها على أنها كلها صحيحة، ففي هذه الحال لا يصححون المرسل. ما دام في الباب أحاديث صحيحة فإنهم لا يعولون على المرسل. لكن إذا لم يكن في الباب حديث صحيح واحتاجوا للحديث المرسل، فإن الإمام أحمد رحمه الله عرف عنه في الأصل الرابع من أصوله أنه يأخذ بالحديث الضعيف إذا لم يكن في الباب غيره، أو إذا لم يكن في الباب ما يدفعه. هذه طريقة معروفة عن الإمام أحمد، بل حتى الشافعي رحمه الله هذا أصل عنده، وأبو داود يسير أيضا على هذا الأصل، وهو أصل في الحقيقة مقبول غير مرفوض. لماذا؟ لأنه إن لم تأخذ بهذا الحديث الذي ضعفه ضعف يسير، طبعا ليس كل حديث ضعيف يأخذونه، وإنما عندهم انتقاء لهذه الحديث، فإذا جاء حديث لا يخاف منه إلا إما بسبب ضعف ضبط راويه أو بسبب إرسال خاصة بعض المراسيل التي الغالب فيها أنه يمكن أن يكون الساقط صحابيا، مثل ما لو كان المرسل من كبار التابعين ولا يأخذ إلا عن ثقة وهكذا، فإنهم قد يقدمون الحديث المرسل في هذه الحال على ماذا؟ على الرأي والقياس، لأنه إن لم يأخذ بالحديث الضعيف إذا كان ضعفه يسيرا أو بالحديث المرسل فليس أمامه إلا الرأي والقياس. على سبيل المثال جاء عندنا في صحيح مسلم، خلنا نقدم البخاري، في صحيح البخاري حديث سهل بن سعد في وضع اليمين على الشمال في الصلاة، وجاء في صحيح مسلم حديث وائل بن حجر في تقديم اليمين على الشمال في الصلاة، لكن أين توضع اليدان؟ هنا نجد أن هناك عدة أقوال، فمنهم من يرى أنها توضع عند النحر، وبهذا فسر بعضهم قوله جل وعلا فصل لربك وانحر، يعني ضع يديك عند النحر، ومنهم من رأى أنهما توضعان على الصدر، ومنهم من رأى أنهما توضعان فوق السرة، ومنهم من رأى أنهما توضعان تحت السرة. طيب الحديث الصحيح الذي يفصل في هذا ليس فيه شيء، ليس هناك حديث صحيح لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، حتى موقوف على صحابي ما فيه، لكن فيه أقاويل لبعض التابعين واجتهادات لبعض أهل العلم، فمنهم من يرى أنه أقرب إلى الخشوع إذا وضعها على الصدر، وهذا مذهب الشافعية، ومنهم من يرى أن الأقرب إلى الخشوع إذا وضعها تحت السرة، ومنهم من يرى أنه أقرب الأقرب فوق السرة. ولهذا نجد أن الإمام أحمد يعني تسمح في هذا، فأكثر الروايات عنها أنه يضعها فوق السرة وتسمح وقال لا بأس بما تحت السرة، يقول الأمر واسع. فالإمام أحمد مجتهد والشافعي رحمه الله تعالى مجتهد، فهذا يرى فوق الصدر وهذا يرى فوق السرة، والحنفية يرون تحت السرة، والإمام أحمد يسوغ هذا لأنه جاء عن سعيد بن جبير وبعض التابعين مثل هذا الكلام. طيب هنا نجد أن الرأي هنا تدخل في هذه المسألة، وهو مسألة أقرب إلى الخشوع، بعضهم يقول أبعد من عبثه بذكره، يعني إذا وضعهما تحت السرة فإنه قد يعبث بذكره لكونهما قريبان من تلك، لكونهما قريبين من تلك المنطقة، وهكذا كلها أقيسة آراء رجال. لكن إذا وجد في الباب شيء ولو مرسل فإنه يكون أقرب، فأبو داود أخرج في سننه مرسلا عن طاووس، وسنده إلى طاووس صحيح أو حسن، يعني إسناده جيد، لكنه مرسل، فهذا يمكن أن يكون من هذا الباب، يعني هذا الذي وجد في الباب، ماذا نصنع؟ نعم هناك بعض الحديث الأخرى كحديث قبيصة، كحديث هلب الطائي، قبيصة بن هلب عن أبي، لكن فيه كلام خاصة في زيادة زادها يحيى القطان في هذا الحديث في وضع اليدين عند النحر أو على الصدر، لكنها زيادة متكلم فيها أيضا، وفيه أيضا في حديث وائل بن حجر هناك من رواه مثل مؤمل بن إسماعيل رواه عن سفيان الثوري، فزاد فيه أيضا وضع اليدين على الصدر، لكنها زيادة منكرة، فيه بعض الروايات التي في وضع اليدين على الصدر، لكن ليس هناك شيء يثبت من هذا. إذن إذا احتيج إلى الحديث الضعيف لأن الحاجة تدعو إليه، فإذا لم يكن هناك شيء تستمسك به فإنه سيبقى الأمر واسعا، يعني هناك من يمكن أن يضعها في فوق السرة أو تحت السرة أو فوق الصدر أو عند النحر وهلم جر. لا شك أننا نقول إنه لا يشدد في هذا، ولكن إذا كان ثمة شيء يمكن أن يكون أقرب إلى الصواب فهذا يمكن أن يستأنس به. فأبو داود مثل ما قلت لكم أخرج مرسل طاووس، يمكن أنه يقصد أن هذا أقرب إلى الصواب، والله تعالى أعلم. إذن هؤلاء العلماء متى يأخذون بالمرسل أو يأخذون بالحديث الضعيف؟ إذا لم يكن في الباب غيره، وإذا لم يكن في الباب شيء يدفعه. أما أن تجد مثلا الإمام مالكا يجد في الباب حديثا صحيحا وفيه حديث آخر مرسل، ربما كان المرسل يتضمن معنى غير ما في الحديث الصحيح، ومع ذلك يأخذ بالحديث المرسل ويترك الحديث الصحيح، فهذا لا يوجد. وما يمكن أن يوجد من هذا فإنه متكلم فيه. على سبيل المثال، جاء عن الإمام مالك أنه يرسل يديه، يعني لا يضع اليمين على الشمال في الصلاة، هذا ورد في بعض الروايات عنه وأخذ بها بعض المالكية. لكن الإمام مالك رحمه الله أخرج في موطئه حديث سهل بن سعد، والبخاري أخرجه من طريق الإمام مالك في صحيح. طيب لماذا يخرجه الإمام مالك لو لم يكن هذا رأيه في هذه المسألة؟ لماذا يخرجه في موطئ؟ معروف بأن الأحاديث التي يريدها في موطئه التي تشكل رأيا هذا هو رأي الإمام مالك وهذا فقهه، وما يمكن أن يكون نقل عنه فإنه لا بد من تأويله أو النظر في ثبوته عنه من عدمه. ولهذا نجد أن الحافظ بن عبد البر رحمه الله وهو ناصر مذهب الإمام مالك قرر هذا وأصله، ورأى أن السنة في هذا أن توضع اليمين على الشمال، يعني القبض في الصلاة. والحمد لله أخذ بهذا كثير من علماء المالكية، إلا أن بعض المتعصبة يمكن أن يكون باقيا على ترك الحديث، فهذا معارضة. لماذا يترك القبض ويذهب إلى الإرسال؟ ما دليل الإرسال؟ رواية رويت عن الإمام مالك، طيب رواية عنه خلافها، لماذا لم تأخذ بهذه الرواية؟ طيب في حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه إمامك الإمام مالك، لماذا لا تأخذ بهذا؟ هذه أسئلة تطرح على من يرى خلاف هذا الرأي. فاسم على كل حال السنة مقدمة على كل رأي، ولكن أيضا حتى تستطيع أن تناقش الإنسان بناء على أصوله فإنه لابد أن تنظر في المسألة من هذه الحيثية. إذن هؤلاء الأئمة الذين ورد عنهم هذا لا يمكن أن يجعلوا الحديث المرسل مقاوم للحديث الصحيح، هذا لا يجوز. وما يمكن أن يكون ورد عن أحد منهم فإنه لابد أن تكون هناك بعض الأعذار يتحدث عنها في حينها. توقف إن شاء الله، نعطي اللي يريد يتوضأ فرصة إن شاء الله تعالى. فالظن بهؤلاء الأئمة أنهم لا يقدمون على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد كائنا من كان، وما حصل فإنه لا بد من التماس الأعذار لهم، خاصة من يبحث في المسائل فإنه قد يجد لهم بعض الأعذار. وأنصح في هذا بقراءة رسالة شيخ الإسلام بن تيمية التي ذكر فيها أعذار هؤلاء الأئمة، وهي رفع الملام عن الأئمة الأعلام. لو نظرتم في هذه الأمثلة التي مثل بها شيخ الإسلام وهذه القواعد العشرة التي ذكرها فإنها في الحقيقة تخط بماء الذهب، فأجزل الله له المثوبة ورحمه وغفر له حينما رسم منهجا بطريقة عملية مفصلة في الحقيقة تجعل هذا الإمام علما ينبغي أن يحتذى حذوه من قبل كل من طلب العلم، لأن من يمكن أن يتكلم فيه أو يقدح فإنه لا يعرف منهج هذا الإمام، فهو إما مبغض حاقد يتنكب عن الحق، وإما جاهل لا يعرف طريقة هذا الإمام في تقديره واحترامه للأئمة الآخرين، والله تعالى أعلم. طيب، سفيان الثوري والإمام مالك والأوزاعي كلهم جاء عنهم ما يقتضي رد الحديث المرسل. وأرى أن هذه المسألة من المسائل المهمة التي تحتاج إلى بحث عملي بالأمثلة، أي يؤتى لكل من حكي عنه أنه يقبل الحديث المرسل فيؤتى بالأمثلة العملية من التطبيقات، وكلما أكثر كان ذلك أجود وأحسن، مما يدل على أن هذا الإمام ليس هذا رأيه في هذه المسألة، أو أن رأيه مقيد بحالات، أو أنه حكي عنه خلاف هذا ويمكن أن يحمل هذا على كذا وكذا وهلم جرى. ولو كان هذا في رسالة علمية لكان أجود. نعم أعرف أن هناك الكثير من الرسائل التي ألفت في الحديث المرسل وبعض صوره وهلم جرى، وبعض الأئمة كمرسيل الحسن البصري أو مرسيل سعيد بن سيب وهلم جرى، لكن هذه مسألة منفصلة أرى أنها بحاجة إلى من يصنف فيها مصنفا مدعوما بالأمثلة وبالبحث في بعض التطبيقات، مثل ما قلت مثلا ما يحكى عن الحنفية يمكن أن ينظر إلى مناظرات الإمام الشافعي رحمه الله ومحاوراته لهم سواء في كتاب الأم أو في اختلاف الحديث أو حتى في كتاب الرسالة وآله مجرة، فيؤتى وأكثر هذه المناظرات تكون بينه وبين محمد بن الحسن، وربما كانت بينه وبين بعض أئمة الحنفية الآخرين، فتجعل هذه الأمثلة قواعد يعتمد عليها في تقرير مثل هذه المسائل والأحكام. أما رأي الإمام الشافعي رحمه الله فهو رأي معروف ومتكلم عليه بتوسع في بعض كتب علوم الحديث، ومن أجود من فصل في هذا الحافظ بن رجب رحمه الله في شرح علل الترمذي، يمكن أن يراجع كلامه، وكذلك أيضا بعض كتب علوم الحديث الأخرى كالنكت على ابن الصلاح للحافظ بن حجر أو فتح المغيث أو تدريب الراوي وغيرها. خلاصة رأي الإمام الشافعي رحمه الله أنه يرى أن الحديث المرسل ضعيف، ولكن إذا احتاج إليه فإنه لا يأخذ به إلا بشروط. من هذه الشروط شروط في الراوي المرسل وهو التابعي، وشروط في الحديث المرسل. الشروط التي في الراوي المرسل يشترط فيه أن يكون من كبار التابعين، يشترط فيه أن لا يروي إلا عن ثقة، يشترط فيه أن يكون ضابطا، وعبر عن ذلك بما إذا شاركه الثقات المأمونون لم يخالفوه في الرواية، هذا يعني أنه ثقة ضابط. فإذا كان ثقة ضابطا ولا يروي إلا عن ثقة وهو من كبار التابعين، فهذه الشروط الثلاثة قد اكتملت في هذا الراوي من التابعين. ويضيف إليها شرطا رابعا في المتن نفسه، في المتن المرسل. ما هو؟ قال بشرط أن يرد هذا المتن مسندا من وجه آخر ولو كان ضعيفا، يعني بحيث يتقوى، بمعنى أنه يريد أن يجعله حسنا لغيره بمجموع الطريقين. طيب إن لم نجده مسندا، قال لا بأس أن يكون مرسلا، لكن بشرط أن يكون المرسل الثاني لا يأخذ عن رجال المرسل الأول. أما لو اشترك في بعض الشيوخ فإننا لا نستفيد، لأن المرسلين قد يعودان لمرسل واحد إذا اشترك مثلا في شيخ واحد. وعلى هذا بعض التطبيقات عنده مثل ما في حديث الوضوء من القهقه، من يقوي هذا الحديث وجد أن جميع طرقه تعود لمرسل واحد وإن تعددت هذه المراسيل. طيب إن لم يوجد مسند، إن لم يوجد مرسلا بهذا الشرط، قال يمكن أن يتأيد بأقوال الصحابة، فإذا كان عمت أقوال الصحابة عليه فلا بأس. طيب إن لم نجد، قال يجري عليه العمل، إذا يعني كأنه شبه إجماع، إذا جرى عليه العمل فإنه يمكن أن يتأيد ذلك المرسل بهذا. فهذه شروط في الحقيقة قوية، لو أنها طبقت على كل مرسل فإنه لا يصفى لنا إلا عدد قليل من المراسيل رحم الله الإمام الشافعي. إذن أبو داود يقول إن الإمام أحمد رحمه الله تابع الإمام الشافعي في هذا، وأنا أقول إن أبا داود أيضا من طريقته أنه يتابع الإمام أحمد في هذا، وهذا يدل على أنه لا يريد مخالفة الإجماع، والله تعالى أعلم. ونتوقف إن شاء الله تعالى ونكمل يوم غد بإذن الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.